بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بمتولي الوقف. ماذا يسمى متولي الوقف؟ ها، يسمى ناظرا. ومن الذي يعينه ناظرا؟ ها، إما الواقف يعينه ناظرا أو القاضي، أو يكون من ضمن الموقوف عليه ويختارون له النظارة. ذكر أهل العلم شروطا في ناظر الوقف. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون مكلفا، أي عاقلا بالغا، وأن يكون عدلا. قلنا هل هذا الشرط مطلقا؟ نعم، إذا عينه القاضي فلا بد أن يعين عدلا، أما إذا عينه الواقف أو كان النظر الموقوف عليه فلا يشترط. ها، يكفي من يذكر أيضا من شروط الواقف الكفاية، وبعضهم يعبر عنه الكفاءة، أي القدرة على التصرف. والخبرة في رعاية الوقف وإصلاحه. فإن كان سيء النظر فهل للقاضي أن يعزله؟ ها، مطلقا نعم، له أن يعزله، إلا إذا رضي الموقوف عليه أن يبقى هو واقفا، أو شرط الواقف أن يكون الناظر فلانا فإنه يبقى ناظرا ويضم إليه غيره، فإنه يجوز أن يكون على الوقف أكثر من ناظر. أيضا من الشروط التي ذكرها العلماء، الإسلام مطلقا. إن كان الموقوف عليه جهة غير معينة، جهة بر وطاعة، أو كان الموقوف عليه مسلما، فلا بد في الناظر أن يكون مسلما. ثم أخذنا مسألة وهي ما يأخذه ناظر الوقف، هل له أن يأخذ؟ ها، يأخذه من غلة الوقف، لكن هل له أن يأخذ مطلقا أو في تفصيل؟ إذا كان عين له الواقف أجرة وقدرها له فهذا لا خلاف أن له أن يأخذ. إذا عين له الواقف أجرة مقابل نظارته فلا خلاف بين أهل العلم أنه يأخذ. فإذا لم يقدر له الواقف ولم يذكر شيئا للناظر فهل له أن يأخذ؟ ارفع صوتك. يأخذ بالمعروف أو بتعيين القاضي. يأخذ بالمعروف إذا عين القاضي، وإلا قلنا إذا كان أمينا وأخذ بنفسه، وإلا الأصل أنه يرجع إلى تعيين القاضي. وإن تنازل ورع الوقف دون مقابل فهذا أفضل. نواصل نقرأ بعض المسائل أيضا المتعلقة بناظر الوقف. من المسائل المتعلقة بذلك عزل ناظر الوقف، هل يحق عزله؟ هذه المسألة ترد على حالين. الحال الأولى أن يكون العازل للناظر هو الواقف، فهل يملك الواقف عزل الناظر، والحالة الثانية أن يكون العازل للناظر هو القاضي، فهل للقاضي عزله؟ فنبدأ بالصورة الأولى وهي عزل الناظر من قبل الواقف. إذا شرط الواقف حين الوقف أن له عزل الناظر فإن له عزله ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. إذا شرط الواقف حال الوقف أن له عزل الناظر فهذا له عزله وعلى ذلك الاتفاق. إذا قال حال الوقف هذه الأرض وقف على أولادي والناظر فلان ولي الحق في عزل متى شئت، أو قال هذه الوقف أرض على أولادي ولي عزل الناظر متى شئت، فهذا له أن يعزله متى شاء. فإذا لم يشترط ذلك حال الوقف فهل له أن يعزله؟ هذا في أقوال للعلماء. فمن أهل العلم من قال له عزل الناظر مطلقا متى شاء بسبب أو بدون سبب، قال الواقف يملك عزل الناظر متى شاء، وهذا مذهب المالكية وأيضا مذهب الحنفية سوى محمد بن الحسن الشيباني. قالوا لأن الناظر يعتبر وكيلا للواقف، فإذا كان وكيلا فله عزله متى شاء. وأما محمد بن الحسن فقال ليس له العزل مطلقا، ليس للواقف أن يعزل الناظر إطلاقا. وفصل الشافعية وبنحوه الحنابلة تفصيلا جيدا، فقالوا إذا كان الواقف شرط النظر لنفسه ثم أسنده إلى غيره، إذا شرط الواقف النظر لنفسه ثم أسنده إلى غيره أو أطلق ولم يجعل النظر لأحد، أي لم يعين، لم يشترط نفسه ولا شيء، أطلق ثم بعد ذلك عين ناظرا، ثم عين ناظرا فله أن يعزله. إذا شرط النظارة لنفسه قال هذه الأرض وقف على أولادي وأنا الناظر عليها ثم أسند النظارة إلى غيره، أو أطلق الوقف ولم يقيده بنظارة ثم لما تم الوقف ومضى عين ناظرا، قالوا ففي هاتين الحالتين له أن يعزله. وأما إذا شرط أن الناظر فلان حال الوقف فليس له عزله، لأنه سبق لنا أن الشيء الموقوف هل يبقى ملكا للواقف أو خرج عن ملكه؟ خرج عن ملكه، فإذا ليس له فيه ملك وليس له فيه نظارة، قالوا بمجرد الوقف خرج عن ملكه والنظارة خرجت عنه حين جعلها لفلان، فإذا شرط النظارة لفلان حال الوقف فليس له أن يعزله لأنه ليس له ملك وليس له نظارة، وهذا القول أقرب الأقوال. بقي في هذه الصورة لو مات هذا الناظر أو عزل لسبب كما سيأتي إن شاء الله، فإن الذي يجعل ناظرا هو القاضي أو يتفق عليه الموقوف عليهم مع مراجعة القاضي، وليس هذا الأمر للواقف. فلو أن إنسانا وقف أرضا ثم وجعل ناظرا عليها فلان حال الوقف، ثم مات الناظر والواقف لا يزال حيا، هل الواقف هو الذي يعين ناظرا؟ لا، ليس هو الواقف، بل يعينه القاضي أو الموقوف عليه مع مراجعة القاضي، ولا يكون إلا بمراجعة الجميع، لا يمكن أن يعين عليهم إلا بمراجعتهم. إذن هذه الصورة الأولى، عزل الناظر من قبل الواقف. ما الحاصل فيه؟ إذا شرط الواقف أن له حق العزل فهذا يصح له العزل اتفاقا، لأن الوقف مقيد بشروطه، وشرط الواقف كنص الشارع كما سبق معنا. وأيضا إذا شرط النظر لنفسه ثم أسنده إلى غيره، أو أطلق ولم يشترط النظر لأحد ثم جعل غيره ناظرا، فله أن يعزله. وأما إذا جعل النظر لفلان حين الوقف فليس له حق في عزله. الصورة الثانية وهي عزل الناظر من قبل القاضي، عزل الناظر من قبل القاضي. هذه المسألة أيضا لها حالتان، إذا كان هذا الناظر جعله ناظرا غير القاضي، إذا كان الذي جعله ناظرا غير القاضي، كان يكون جعله ناظر الواقف قال النظر لفلان، فللقاضي أن يعزله إذا ثبتت خيانته أو لم تتوفر فيه الشروط التي ذكر أهل العلم للناظر، ولا يجوز له أن يعزله بدون سبب. لإنسان وقف أرضا وجعل ناظرا ثم مات الواقف، فأراد هؤلاء الموقوف عليه من يغير هذا الناظر، أتوا إلى القاضي، فمتى يملك القاضي أن يعزله؟ إذا كان خائنا ثبتت خيانته في هذا الوقف أو لم تتوفر فيه شروط الناظر، فللقاضي أن يعزله. وأما بدون سبب فليس له أن يعزله. هذه الحال الأولى، إذا كان الذي جعله ناظرا هو غير القاضي، كان يكون الذي جعله ناظرا هو الواقف. الصورة الثانية والحالة الثانية، أن يكون الذي جعل له النظارة هو القاضي، أن يكون الذي جعل له النظارة هو القاضي. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز له عزله إلا بسبب كخيانة ونحوها، وهذا مذهب المالكية والشافعية وقال به بعض الحنفية. والقول الثاني أنه يجوز له عزله ولو بدون خيانة، وهذا القول نسب إلى الحنابلة وقال به بعض الحنفية، والقول الأول أقرب. إذن ففي الحالتين ليس للقاضي أن يعزل إلا بسبب خيانة ونحو ذلك. وأيضا ينبه على أن الناظر إذا كان ناظرا على أكثر من وقف فثبتت خيانته في واحد من هذه الأوقاف دون غيرها، فللقاضي أن يعزله عن جميع الأوقاف التي هو ناظر عليها، لأنه إذا خان في أحدها قد ثبتت خيانته وممكن يخون في الآخر. هذا هذا حاصل مسألة عزل الناظر، فإما أن يكون من الواقف وإما أن يكون من الحاكم من القاضي. أيضا هنا فائدة تتعلق بعزل ناظر الوقف، أنه غالبا يكون بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول بموته، إذا مات هنا صار معزولا عن النظارة. الأمر الثاني بعزله نفسه عن النظر، أن يعزل نفسه، وهنا تنعزل عنه، ينعزل عنه النظر. بقي ينبه على أن ناظر الوقف إذا عزل نفسه ليس له أن يجعل النظارة لمن شاء، إلا إذا كان الواقف قد جعل له ذلك وفوضه فيه. إذا عزل الناظر نفسه فليس له أن يجعل النظارة لمن شاء، بل الذي يعين ناظرا هو القاضي مع مشاورة ونظر الموقوف عليهم. إلا إذا كان الواقف قد خوله وجعل له حق التصرف، قال أنت الناظر وإن شئت أن تترك النظارة وتولي غيرك ناظرا فلك الحق، فهنا له أن يولي من شاء. الأمر الثالث مما يحصل بعزل الناظر وجود خيانة أو عدم توفر شروط الناظر، وهذا الذي قد سبق الكلام عنه. ثم ذكر الشوكاني مسألة أن يجعل الوقف على نفسه، وقبل أن نقرأها نأخذ فائدة في مصطلحات مهمة، بما أننا قد ذكرنا الناظر، وهذه المصطلحات في مسألة وهي في الذين يتولون التصرف عن غيرهم. الآن الناظر هو متولي التصرف عن غيره، فالذين يتولون التصرف عن غيرهم أربع أقسام: الوكيل، والوصي، والناظر، والولي. وبينها فرق: الوكيل والوصي والناظر والولي. ومن أحسن من ذكر الفرق بينها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع صفحة 38 من المجلد 11. ونأخذ باختصار، قال الوكيل هو الذي يكون في حال الحياة، وكيل إنسان حي، هذا يسمى وكيل. تقول لفلان اذهب اشتري لي سيارة، هذا وكيل. اذهب ابني لي بيتا، هذا يسمى وكيلا. فالوكيل هو الذي يكون في حال الحياة، والوصي هو من أذن له في التصرف بعد الموت، هو من أذن له في التصرف بعد الموت. كان يقول إنسان مثلا أوصيت لفلان بمئة ألف من مالي، والوصي فلان، أوصيت لفلان بمئة ألف من مالي والوصي فلان. الوصي يعني الذي يأخذ هذه المئة الألف ويعطيها الموصى له. أو من يجعله ينتبه لمن بعده، يقول الوصي على أولادي وذريتي من بعدي فلان، أي الذي يدبر أمورهم ويتصرف فيهم بما ينفعهم ويصلحهم. فهذا الوصي من أذن له في التصرف بعد الموت. الثالث هو الناظر. ومن هو الناظر؟ ها؟ من يتولى التصرف في الوقف. من يتولى التصرف في الوقف له تصرف خاص الناظر في الوقف فقط. والرابع الولي. والولي وهو من كان له التصرف شرعا، ثبت له حق التصرف شرعا، كالأب، كالزوج، كولي اليتيم. هؤلاء ثبت لهم التصرف في الشرع، فليس أحد من الناس ولا الأب على أبنائه، الله الذي ولى على أبنائه. وليس أحد من الناس ولا الزوج على زوجته، الله الذي ولى في الشرع. فالولي هو من ثبت له حق التصرف شرعا. فهذه أربع مصطلحات في الذين يتولون التصرف عن غيرهم. ونبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا على تنبيه جيد، وأن بعض الكتبة الذين يكتبون يخلط بين الولي والوكيل والناظر والوصي، فربما كتب لناظر أنه وكيل، والوكالة معلوم تكون في حال الحياة، فإذا مات لا وكالة، والناظر له النظارة في حال حياة والبعد الممات، أي بعد ممات الواقف. فإذا كتب في حق الناظر أنه وكيل مثلا، ووصل هذا الكتاب إلى قاضي لا يفهم العرف، يحكم أن هذا بطلت وكالته لأن الموكل قد مات، فليس له حق في التصرف، مع أنه ناظر له الحق أن يتصرف ولو بعد الموت. والمسألة التي تليها في الدرس الثالث إن شاء الله. أخ يقول أنا عاقل مسجد، هل لي أن أخذ أجرة بالمعروف؟ ما معنى عاقل مسجد؟ إمام وخطيب غير الإمام الخطيب، إذا كان إمام سيقول إمام وخطيب، فلعل عاقل المسجد أي يتصرف في شؤون المسجد، ها مقيم مسجد. أما الأجرة فلا، لكن نعطي عطاء من الدولة من بيت المال، قالوا هذا العطاء لقيم هذا المسجد، فهذا جائز. أما أن يأخذ أجرة على ذلك فلا يأخذ. من هي أن يتخذ أجرة على ذلك؟ أخ يقول نسيت أصلي الركعتين بعد صلاة الظهر الراتبة، فدخلت المسجد قبل العصر، صليت تحية المسجد، وأنا في الركعة الثانية ذكرت، فغيرت النية إلى أنها تكون راتبة الظهر البعدية، هل يصح؟ لا لا يصح. وقد ذكر العلماء في هذا قاعدة تذاكرناها، من يذكرها؟ في تغيير النية في أثناء الصلاة هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ ها؟ إن حول النية من صلاة معينة إلى صلاة مطلقة نافلة مطلقة هل يصح؟ هذا يصح. دخل إنسان بنية صلاة معينة، دخل يصلي الضحى وهو مثلا في الركعة الأولى أو الثانية غير النية إلى نفل مطلق، هل يصح؟ نعم يصح. والثاني إن حولها من نفل مطلق إلى صلاة معينة، فهل هذا يصح؟ لا يصح، تبطل. كان دخل إنسان يصلي لله نافلة مطلقة ثم حولها إلى صلاة الضحى أو جعلها من قيام الليل فلا تصح. أيضا إن حول من صلاة معينة إلى صلاة معينة فتبطل الصلاتان. إنسان دخل يصلي صلاة الضحى مثلا فذكر أنه لم يصلي صلاة الليل، قال أحولها أجعلها قضاء لصلاة الليل، لا تصح عن صلاة الضحى ولا تصح عن صلاة الليل. فإذا حول الصلاة من صلاة معينة إلى صلاة معينة لا تصح صلاة، وإن حولها من صلاة مطلقة نفل مطلق إلى صلاة معينة أيضا لا يصح. وإن حولها من صلاة معينة إلى نافلة مطلقة فهذا يصح. إذن لا يصح إلا أن يحول إذا أراد إلى نفل مطلق. على سبيل المثال إنسان قدم وقد صلى الناس الظهر فالتفت يمنى ويسرى هل يجد أحدا يصلي معه، فلم يجد، فدخل في صلاة الظهر كبر وصلى، وفي أثناء الصلاة جاء جماعة خمسة لم يصلوا الظهر أقاموا الصلاة وسمعهم يصلون فأراد أن يصلي الصلاة جماعة، هل له أن يتخلص في هذا الحال؟ ها؟ هل ممكن؟ كيف يصنع؟ يجعل هذه الصلاة التي دخل فيها ابن الظهر نافلة ماذا؟ مطلقة، ويسلم ويلتحق بالجماعة. لو قال أنا لم أصلي راتبة الظهر فسأجعل هذه الصلاة التي دخلت بنية صلاة الظهر أجعلها راتبة وأدرك مع الجماعة صلاة الظهر، هل يصح؟ لا لا يصح، لأنه جعلها صلاة معينة، وإذا تحول إلى صلاة معينة فلا يصح، فلا يصح إلا أن يحول إلى نفل مطلق. وأخ يسأل يقول من سهى في صلاته وهو يصلي مع الإمام هل يسجد للسهو؟ سبق معنا مرارا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يسجد للسهو، من سهى وهو مأموم فلا يسجد للسهو متابعة للإمام، لأن المأموم يترك أشياء واجبة في الصلاة متابعة للإمام. وسبق مثلنا لو قدم إنسان والإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فإن الإمام سيجلس للتشهد الأوسط، وهذا التشهد في حق الإمام تعتبر الركعة ماذا؟ الأولى، فيفعل التشهد متابعة للإمام ثم يصلي مع الإمام الثالثة وهي في حق هذا المأموم تعتبر الثانية، فالإمام يقوم لا يجلس للتشهد الأوسط، والتشهد الأوسط واجب، وهذا المأموم يتركه لأجل متابعة الإمام. فكذلك سجود السهو هو واجب، ولا يسجد المأموم إذا سهى وهو يصلي مع الإمام لأجل متابعة الإمام، بدليل أن المأموم قد يسجد مع الإمام للسهو ولو سهى الإمام قبل أن يلتحق معه. فلو أن الإمام صلى وسهى في الركعة الأولى والمأموم التحق به في الركعة الثانية وكان السجود قبل السلام، فهل يسجد المأموم معه؟ نعم يسجد معه، مع أنه لم يدرك معه هذا السهو، لكن لأجل متابعة الإمام. أخ يقول أنا لا أقوى على الوقوف خطيبا أمام الناس وأراه أمرا صعبا، مع أني أقوى للوقوف في جبهات القتال وفي التصدي للأعداء، فما النصيحة؟ النصيحة أنك تجتهد في طلب العلم، غالبا أن من أعطاه الله علما وحصل العلم يكون عنده استعداد أن يقف أمام الناس، هذا في الغالب، وخلاف هذا شيء نادر، هل رأيتم عالما لا يستطيع يخطب أو يحاضر؟ ها؟ لا يمكن هذا. فتطلب العلم وتجتهد، تحفظ من القرآن، تحفظ القرآن، تحفظ من السنة، وتستطيع ذلك ويكون أمرا يسيرا إن شاء الله. ولا شك أن الذي يتكلم في أول أمره يرى هذا الأمر شاقا، وربما ينسى، بعضهم ربما يحضر 20 حديثا لا يذكر إلا نصفها أو أقل من نصفها، مع أنه حفظها بإتقان. ممكن هذا يحصل مرة مرتين ثلاث. وأنصح البادئ أنه يخطب بالأحاديث الطويلة. إذا أردت وأنت مبتدئ اذهب اخطب بحديث طويل الذي يكفي معك، قصة الراهب والغلام ما شاء الله خطبة طيبة، قصة توبة كعب بن مالك ونحوها، قصة إبراهيم مع أم إسماعيل حين وضعها بمكة، فترى يمضي عليه الوقت جيدا. وأنا أذكر أتوني مرة ناس قالوا ريدك تخطب، وأنا ما خطبت أبدا، فذهبوا في مسجدا ربما 5 متر في 5 متر، مسجد صغير، فهداني الله وكنت أحفظ هذا الحديث أن أخطب بهذا الحديث، حديث الراهب والغلام، فخطبت بهذا الحديث وما شاء الله بقي منه يسير إلى الخطبة الثانية مع بعض فوائد. فإذا بالناس يقولون نحن نريدك ضروري الجمعة الأخرى تخطب عندنا، فتشجعت من ذاك اليوم. فأتاني أخ فقلت له سهل الخطاب، أخرج اخطب سينفع الله بك الناس. فحفظ هذا الأخ أحاديث صغيرة مختصرة، فذهب يخطب قال نحو 7 دقائق وكملت. فشق عليه الأمر، والخطبة الثانية خطب 7 دقائق وجلس، والخطبة الثانية قال نحو 2 أو 3 دقائق تكلم بشيء ثم جلس. فيصعب على البادئ يجمع الأحاديث كلها، يصعب، ربما يحضر 20 حديثا ويذكر 5. فجيدا تحفظ حديثا طويلا وتتقن وتخطب به، وتنظر كلام بعض العلماء في استنباط فوائده، ولو تحضر 20 فائدة وتذكر 10 منها يكفي، وتذكر الحديث كله طيب. هذا مما يعين ويشجع الإنسان. وبعضهم يخطب مرة ويتعقد، فالنصيحة لمن أراد يخطب لا يجعل أول خطبة مغامرة، أول خطبة هي إما تقيمك وإما تعقدك، إما أن تنشط بعدها وتصير خطيبا وداعيا، وإما أن يحصل لك مثل العقدة من الخطابة. فلا تجعل الخطبة الأولى شيء تتساهل في مغامرة، لا اجعلها محضرة تستطيع تتكلم ساعة ثم تكلم 20 دقيقة يكفي. وكلما طلب الإنسان العلم يسهل عليه هذا الأمر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.